بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس ضرورة المعرفة الدينية، وفي هذا الدرس أتناول ثلاثة نقاط. النقطة الأولى تحت عنوان الاهتمام المعرفي بين الوصف والمعيار. النقطة الثانية تحت عنوان كيف تكون المعرفة عونا في الحكمة والفضيلة، والنقطة الثالثة هل تجري في المعرفة معادلة الاهتمام العملي أم لا؟ قبل الدخول في تفاصيل الدرس، من الجيد التذكير في سياق هذه البحوث. انطلقت هذه البحوث من التساؤل حول هل أن الرؤية الدينية تستحق من الإنسان اهتماما عمليا ومعرفيا، أي الالتزام العملي بتعاليم الدين والاهتمام المعرفي بتنمية معرفة الدين والبحث عنه والتثبت فيه أم لا؟ وقلنا بأن الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا الرجوع خطوة إلى الوراء للتساؤل حول ما هي قواعد الاهتمام أساسا في المجال العملي وفي المجال المعرفي. وقلنا بأنها ترجع بالأخير إلى أحد قاعدتين أو القاعدتين مع بعض، وهي قاعدة الحكمة وقاعدة الفضيلة. وقد مر علينا في الدروس السابقة محاولة توضيح ما المقصود من قاعدة الاهتمام العملي، وبينا كيف تطبق قاعدة الاهتمام العملي استنادا على الحكمة واستنادا على الفضيلة. في هذا الدرس، وهو الدرس السادس، هو الدرس الأخير في تأسيس القاعدة، الدرس الأخير في تناول كل ما يرتبط بقاعدة الحكمة والفضيلة في المجال العملي والمجال المعرفي. في الدروس الماضية انتهينا من المجال العملي. السؤال المركزي عندنا في هذا الدرس هو هل تنطبق قاعدة الاهتمام العملي على المجال المعرفي؟ أي هل ما نظرنا له، ما أسسنا له من الحكمة والفضيلة في اهتمامات الإنسان تنطبق على المجال المعرفي أم لا؟ للإجابة على هذا السؤال نحن مضطرون أن نبحث مقدمتين أو محورين قبل الدخول إلى النقطة الثالثة والأخيرة. المحور الأول وهو الاهتمام المعرفي بين الوصف والمعيار. عندما بحثنا قضية الاهتمام العملي في الدروس الماضية، كذلك بحثناها من زاويتين. نحن قلنا بأن اهتمام الإنسان من الناحية العملية بأمر ما، تارة نبحث من الجانب الوصفي، أي نريد أن نعرف لماذا نحن البشر نهتم ببعض الأمور عمليا ولا نهتم بأمور أخرى. وهذا البحث الوصفي هو بحث مرتبط بعلوم النفس وعلوم الاجتماع وبقية العلوم التي تحاول أن تفهم طبيعة النفس البشرية. كذلك نحن هنا عندما نتساءل لماذا يهتم الإنسان معرفيا بشيء، الجانب الوصفي منه موكول لتلك العلوم أن تبحثه، والتي عادة هذه العلوم تجمل اهتمام الإنسان في الجانب المعرفي إلى غريزة عميقة موجودة عند الإنسان، وهي غريزة حب الاستطلاع أو ما يسمى بالفضول. أن الإنسان في داخله فضول عميق لمعرفة الأشياء، فنجد أن الطفل مثلا يجرب أبسط الأشياء من حواليه، يحاول التعرف عليها، الكبير الصغير مختلف الناس يهتمون بالشائعات، يهتمون بالأحداث الكبيرة حتى لو لم تكن تتصل بهم، يهتمون بمعرفتها. لو مر إنسان على شارع ووجد تجمع عنده الفضول بأن يتوقف، يبطئ السيارة، ينظر ما الذي يحدث. على كل حال، هذا الموضوع لماذا يهتم الإنسان بالأشياء هو بحث وصفي يرتبط بتلك العلوم حتى تبين لنا هذا الشيء. أما الجانب الذي نحن مهتمون به هو الجانب المعياري، بمعنى ماذا يجب على الإنسان أن يهتم به، ماذا ينبغي من الإنسان أن يهتم به من الناحية المعرفية. هل اهتمام الإنسان بعلم النباتات مثلا يستحق أم لا يستحق؟ هل اهتمام الإنسان بعلم الرياضيات يستحق أم لا يستحق؟ هذا هو جوهر اهتمامنا. وهنا أيضا نحن سؤالنا، هل أن معيار الحكمة والفضيلة ينطبقان أو لا ينطبقان؟ فإذا خلاصة النقطة الأولى أن الاهتمام المعرفي للإنسان تارة يبحث من مستوى وصفي وهذا ليس عملنا، وتارة يبحث من مستوى معياري وهو ماذا يجب على الإنسان أن يهتم بمعرفته وماذا يجب عليه ألا يهتم بمعرفته، وهذا ما نحن مهتمون به في هذه السلسلة. طيب، هذا ينقلني إلى المحور الثاني من الكلام، وهو أساسا هل المعرفة مفيدة للإنسان على مستوى الحكمة وعلى مستوى الفضيلة؟ أي كيف يمكن، إذا أردنا أن نقلب السؤال، كيف يمكن أن تكون المعرفة معينة للإنسان على المستوى الحكمي أو على المستوى الفاضل، على مستوى أعماله وسلوكياته الفاضلة؟ هنا يمكن تقسيم دور المعرفة في الحكمة والفضيلة في حياة الإنسان إلى قسمين. القسم الأول هو الذي تكون فيه المعرفة بحد ذاتها محققة لسعادة الإنسان أو محققة لفضيلة من الفضائل السلوكية المطلوبة من الإنسان. مثال ذلك في الحكمة أن إذا أقرينا بأن في الإنسان فضول عميق وحب لمعرفة الأشياء وأن معرفة الإنسان لهذه الأشياء تؤثر عليه بنوع من الراحة، حيث يأرق الإنسان إذا لم يعرف شيئا، يكون عنده فضول لمعرفة شيء معين، بدايات الكون كيف بدأ، على الرغم من أنه قد لا تكون هنالك ثمرة عملية لبحث بدايات الكون من الناحية العملية، ممكن في أثناء طريق بحثنا نكتشف مواد وقوانين فيزيائية معينة، لكن البحث في بداية الكون قد يكون ليس له ثمرة عملية بمقدار ما أنه إشباع لفضول الإنسان. في هالحالة هذه سوف يكون البحث والمعرفة يعطي للإنسان نوع من الراحة، فينصب في إطار النفع، فينصب في إطار السعادة، وبالتالي ينصب في إطار الحكمة إذا كانت الحكمة بمعنى البحث عما هو نافع والابتعاد عما هو مضر. أحيانا أخرى يكون الحديث عن المعرفة باعتبار أن المعرفة بحد ذاتها فضيلة، وهذا أكثر ما يصدق على معرفة الله عز وجل، حيث أن معرفته بذاته وبالتالي معرفة صفاته الجليلة والجميلة يعتبر نوع من التعظيم، نوع من الإقرار، نوع من القرب له سبحانه وتعالى. فهنا نفس المعرفة بذاتها هي تحقق الفضيلة للإنسان، أو أحيانا تكون لا مرتبطة بحياتنا العملية، يعني إنسان قد أكرمك، مدير في دائرة قد أنجز لك معاملة كانت مستعصية، إنسان قدم لك مجموعة من الخدمات، هنا تكون مجرد معرفته بشخصه نوع من الفضيلة أو مصداق للفضيلة. هذا الجانب الأول. القسم الثاني من دور المعرفة في الحكمة والفضيلة هو في الحقيقة في خلق الدافع، أي أن المعرفة لها دور كبير في دوافع الإنسان، وهذه على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو دور المعرفة في إيجاد الدافع عند الإنسان، يعني الإنسان كلما زاد علمه في الحياة كلما زادت معارفه في تقلبات الحياة، في معارف الحياة، في علوم الحياة، في الأنظمة الحياتية الموجودة، كلما كان هذا سبب لزيادة حكمته، أو عفوا كلما كان هذا سبب لإيجاد الداعي للتصرف الحكيم، إيجاد الدافع للتصرف الحكيم والتصرف الفاضل. على سبيل المثال، لو أن إنسانا لا يفقه كثيرا في فنون الإدارة، أنظمة المحاسبة، طرق تنظيم الهياكل الإدارية، إدارة المشاريع وإلى آخره، هذا ربما سيقع في الكثير من الأخطاء التي تسبب له ضررا. لكن لو تطورت معرفته، تنامت معرفته في هذه الأنظمة، سوف يعين على تجنب أضرار كثيرة في إدارة شركته الخاصة، في إدارة مصالحه، في إدارة مصالح الناس. فإذا النقطة الأولى هي أن المعرفة توجد عند الإنسان الدافع. على مستوى الحكمة هذا المثال، على مستوى الفضيلة مثلا، الإنسان كلما قرأ في كتب الأخلاق، تعرف على معالي مكارم الأخلاق، كلما نشأ عنده دافع أقوى من أجل أن يطبق هذه الفضائل على أرض الواقع. فإذا على مستوى الدافع، أولا دور المعرفة في إيجاده. النحو الثاني هو دور المعرفة في تقوية الدافع. طيب هذا كيف يكون؟ يعني كلما عرف الإنسان الأشياء أكثر، كلما قوي عنده الدافع للعمل لإيجادها. مثلا الإنسان الذي يعني عنده معلومات أكثر في المجال الصحي، هذا سوف يكون عنده دافع قوي لتجنب الأمور الضارة في الحياة. لو أن إنسان عنده معلومات عن خطورة مثلا السكريات، الدهون، السمنة وتبعاتها، راح يكون عنده دافع أقوى أن يضبط أكله، أن يتعامل مع هذه الأمور بنوع من الاتزان. وكذلك الموضوع في الإطار الأخلاقي وفي إطار الفضائل، يعني مثلا من لا يعرف أهمية ليلة القدر، سوف يكون دافع في تلك الليلة لأداء أعمال ليلة القدر دافع محدود. أما من يتوقف عند أهمية ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ستكون همته تفرغ في تلك الليلة، عطاء سيكون مختلفا. من لا يعرف أهمية زيارة سيد الشهداء، عظمة هذه الزيارة، ما فيها من آثار، لن تكون نفسه قوية في مواسم الزيارة المهمة، لكن اللي عنده المعرفة سيكون سلوك الفاضل أفضل. هذا من ناحية. من ناحية النحو الثالث والأخير لدور المعرفة في الحكمة والفضيلة، هو فيما يرتبط بتنقية الدافع، أي جعل الدافع نقيا غير مشوب بالسفاهة في مقابل الحكمة، ولا مشوب بالرذائل، بل ينتظم عند الإنسان الداعي والدافع ويكون واضح. مثلا هناك الكثير من الناس محسنون في الحياة، يعطي، يبذل، يتصدق، لكن إن لم يعرف ما الذي يعطل هذه الفضيلة أو يفسدها مثل المنية على سبيل المثال، أن المنية تفسد الصدقة، في هذه الحالة لن يستطيع التعامل بشكل سليم معها. فإذا خلاصة النقطة الثانية أن المعرفة لها دور في من ناحية الفضيلة ومن ناحية الحكمة، إما دور ذاتي وإما دور مساعد، وهذا الدور المساعد هو الدور الذي يرتبط بخلق الدافع عند الإنسان، وهذا الدافع إما بإيجاده إما بتقويته وإما بتنقيته وتصفيته وإبعاد عن الشوائب التي ممكن أن تقع عليه. طيب، بعد هذين التوضيحين، النقطة الأولى والنقطة الثانية، نأتي للنقطة الثالثة التي هي جوهر حديثنا في الاهتمام المعرفي. السؤال: هل ما توصلنا إليه من قواعد سابقة في مثلث قاعدة الاهتمام، وهي الاحتمال والمحتمل والجهد، هل تنطبق هذه القاعدة على الاهتمام المعرفي؟ طيب، لنستذكر ما مر علينا في إطار الحكمة. نحن في الدروس السابقة وصلنا إلى قاعدتين مهمتين في مجال الحكمة بالنسبة لمثلث القرار. القاعدة الأولى، قلنا بأن ضلع المحتمل هو أهم ضلع في خلق الحافز لاتخاذ القرار الحكيم. كلما كان هذا الأمر خطير، كلما دعا الإنسان أن يبذل الجهد للاهتمام به، حتى لو كان الاحتمال ضعيفا، لكن المحتمل خطير ومهم، فنحن في المثلث في الضلع الثالث نبذل الجهد من أجله. هذا النتيجة الأولى. هل هذه النتيجة تنطبق على المجال المعرفي؟ الجواب نعم. كلما كان الموضوع الذي يجب أن نعرفه خطيرا ومهما، حتى لو كان الاحتمال ضعيف وبذل لمجهود، في هذه الحالة يخلق عندنا دافع وحافز للاهتمام به، معرفة هذا الشيء. وسوف أضرب بعض الأمثلة. النتيجة الثانية التي توصلنا لها في إطار الحكمة أنه هذا الضلع، وهو ضلع الاحتمال، قبل أن نبدأ بالبحث، هذا الضلع الاحتمال قبل الفحص وقبل التحري، هذا الاحتمال في قوة أقصى احتمال ممكن أن يصل إليه، خصوصا إذا كان المحتمل أمرا خطيرا. فإذا هذا الاحتمال قبل الفحص هو في قوة أقصى احتمال ممكن أن يصل إليه. طيب، نسأل نفس السؤال: هل ينطبق هذا الموضوع على الاهتمام المعرفي؟ هل الاهتمام المعرفي ينتظم بنفس الطريقة؟ الجواب نعم، ينتظم بنفس الطريقة. بمعنى، لو أني أحتمل أن تعلمي، أحتمل بنسبة 5%، أن تعلمي لعلم ما سوف يقيني من أمراض خطيرة جدا بنسبة 85%، هذا الاحتمال اللي هو 5% قبل الفحص، قبل التحري، قبل البحث، بقوة أقصى احتمال ممكن أن يصل إليه. لنفترض أن الاحتمال الأقصى الممكن هو 70%، فإذا هذا الاحتمال ليس بقوة 5 بل بقوة 70، فأنا أتعامل معه على هذا الأساس، وبهالطريقة العقلاء يعاملونني. طيب، نضرب بعض الأمثلة على هاتين القاعدتين ثم نبين ما هي بعض الفوارق. النقطة الأولى أنه إذا كان المحتمل خطير والاحتمال ضعيف، خطورة المحتمل تقوي الاحتمال وبالتالي تجعل تطلب مني العمل والجهد. فلو أني أحتمل بنسبة 1% أني لو تعلمت العلم سين على سبيل المثال سأستطيع أن أتعامل مع احتمال انفجار قاعدة نووية بنسبة 1%، يعني أستطيع أتجنب خطورة انفجار ولو كانت بنسبة 1%. هل هذا يشكل حافز للإنسان للتعلم؟ الجواب نعم، وهذا ما يجري عليه العلماء في مختلف بلاد العالم. تجدون أن علوم الأمن والسلامة، علوم الأمن الوطني، علوم تجنب الأضرار والانفجارات، العلوم الطبية حتى لو كان احتمال الفائدة منها 1% لكن لأنها خطيرة واحتمال الوصول لها قليل لكن تبذل الأموال من أجل كشوف وبحوث جديدة للوصول لهذه النتيجة. فإذا هذه القاعدة الأولى منطبقة على موردنا. القاعدة الثانية اللي أيضا ذكرناها نضرب لها مثل للتوضيح، وهو لو هنالك احتمال، نحن نعلم خطورة مثلا مرض الكورونا ونعلم خطورة المتحورات الجديدة ونعلم أهمية الحفاظ على النفس والتنفس والرئة وكل ما يصيب هذا المرض في الإنسان. طيب لو عندي احتمال 1% أن هنالك علم لو تعلمته سيقيني من هذا المرض بنسبة 85%، وهذا سيتطلب مني جهد 50%، مثلا تفريغ مجموعة من الباحثين، تمويل هذا البحث وإلى آخره. هذا الاحتمال اللي هو 1% هل يشكل عندي حافز مع أن النتيجة المتوقعة 85%؟ فهل أبذل 50% من الجهد للتعلم حتى أصل إلى قدرة مناعية بنسبة 85% لي وللآخرين؟ العاقل هنا سوف يتخذ القرار بأن هذا الكلام صحيح ويجب الاهتمام به. فإذا الخلاصة أن مثلث قاعدة الاهتمام الذي ذكر للاهتمام العملي استنادا على الحكمة ينطبق على الاهتمام المعرفي استنادا على الحكمة تماما. طيب هذا ينقلني إلى النقطة الثانية، وهو ماذا عن الفضيلة؟ هل ينطبق مثلث الفضيلة على مثلث قاعدة الاهتمام في الفضيلة العملي؟ هل ينطبق على المجال المعرفي؟ وهنا أيضا نجيب بنعم مسبقا، ولكن نأتي على ما كنا عليه. طيب في الفضيلة نحن قلنا انتهينا لنتيجتين. النتيجة الأولى أن المحرك الأساسي هو أهمية الفضيلة في هذا المثلث. في الفضيلة المهم هو قيمة الفضيلة، هذا هو المحرك الأساسي، وأن هذا المحرك الأساسي لا يقارن بالجهد، يعني ما في كسر وانكسار بين هذا وبين الجهد. كلما كان هذا مهما سوف نقوم به ولا ننظر للجهد ما دام أنه فضيلة. هذا أولا. النتيجة الثانية توصلنا لها أنه ليس هنالك حياد في الموقف الأخلاقي، لا يوجد حياد، وهذا فرع على الأولى، لا يحدث كسر وانكسار بين هذا الضلع وهذا الضلع. فلو كانت الفضيلة بنسبة 1% والجهد بنسبة 1%، هنا لا يوجد حياد، بل الإعطاء كما ضربنا المثل، الإعطاء خير من المنع، وضربنا له أمثلة سابقة تجدونها موجودة أمامكم في الجدول بالنسبة للصدقة. الأمر الجديد الذي يمكن أن يضاف لقاعدة الاهتمام المعرفي على مستوى الفضيلة هي التالي، وهو أنه إذا احتمل الإنسان أن هنالك عمل فاضل مطلوب منه، أو احتمل الإنسان أن هنالك حقوق للآخرين عليه، فإن هذا الاحتمال المعرفي يتطلب منه أن يسعى للبحث، أن يسعى للتحري حتى يستقر على قرار نهائي أن هل هذا العمل الفاضل المطلوب منه كيف يؤديه، هل هنالك حقوق للآخرين عليه يجب أن يؤديها أم لا، عليه أن يتحرى في هذا الموضوع ويتأكد، وإلا إن لم يقم بهذا العمل سيكون ملام عند الآخرين، ملام في عيون الناس. أضرب مثل لهذا الموضوع مثلين، مثل اللي هو في الجدول أمامكم ومثل من الواقع العملي. لو هناك احتمال بنسبة 1% أن للآخرين حق عليك مثلا في معاملة معينة، تحتمل أنك ستظلمهم بنسبة 1% في معاملة مالية، وهذا سيتطلب منك جهد بنسبة 80% من الناحية الأخلاقية. هل مطلوب منك أن تسعى لمعرفة أن هنالك حق عليك أم لا؟ على سبيل المثال ترجع لسؤال محامي، هل أنا سأنتهك حق هذا الشخص بنسبة 1% أم لا، وتبذل أموال للمحامي من أجل أداء الواجب الأخلاقي، أو تسأل فقيه هل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ في هذه الحالة الجواب نعم، يجب على الإنسان باعتبار أنه متعلق بحقوق الآخرين فيحتمله. أضرب مثال عملي لهذه المسألة ربما كثير منا يعايش. تخيل نفسك ذهبت لدولة جديدة أول مرة تزور هذه الدولة، ولنفترض أنك اعتبرت بأن عقد الفيزا الذي أعطي لك للدخول لهذه المدينة هو أشبه بعقد اتفاق، فهو عقد الاتفاق عليك عدم مخالفة شروط هذا البلد. طيب ذهبت إلى هذا البلد، أجرت سيارة وخرجت إلى الشارع، ووجدت أن نظام الباركينج المصافط مختلف عن النظام الموجود في بلدك. كما تشاهدون بالصورة هناك أنظمة متعددة لكيفية الوقوف، وفي مكان معين للوقوف أردت أن تنزل للتسوق أو لزيارة مكتبة أو إلى آخره، وجدت علامة ما عرفت هاي العلامة ماذا تعني، هل تعني يجوز الوقوف، هل تعني هذا الوقوف خاص بفئة معينة مثلا الفئة A2 وهم بس اللي يقفون، هل هذه يجوز الوقوف في الساعة اللي أنت وصلت لها أم لا. وهنا أحد موقفين أنت قمت به، أحد الأشخاص يقول أنا أوقف واللي يصير يصير، ما أدري ما أعرف وأنا معذور. لنفترض جاءه الضابط المدني وقال له بأنك أنت مخالف، هل يكفي مني أن أنا أقول بأن أنا لا أعلم، ولا هنا تنطبق عليه قاعدة القانون لا يحمي المغفلين، أو قانون كان يجب عليك أن تتعلم حتى تعرف؟ ما هو الموقف الصحيح؟ هل تقول بأن أنا ما أعرف بالتالي أنا معذور، أم يجب علي المعرفة والتثبت وبعد أن أبحث وأتثبت وأخذ البروشور اللي فيه القانون وأتأكد ثم أقف ويأتيني ضابط المدني ويقول ترى أنت مخالف، أقول له ترى أنا بحثت ودورت ما في هذا القرار، ويقول القرار تو صدر، هل أنت تعتبر معذور؟ بالتأكيد في الحالة هذه تعتبر معذورا. فإذا القاعدة الجديدة المختصة في الجانب المعرفي، الاهتمام المعرفي في إطار الفضيلة، أنك إذا احتملت وجود عمل فاضل يجب عليك القيام به أو وجود حقوق للآخرين عليك يجب أدائها، فهنا عليك أن تقوم بواجب المعرفة حتى تكون معذورا وتؤدي هذا الحق. إذن خلاصة الكلام، في هذا الدرس نحن تطرقنا لثلاثة محاور، بينا ما هو الاهتمام المعرفي وكيف يدرس من جانب وصفي ومن جانب معياري، ثم بينا كيف تكون المعرفة عونا على الحكمة والفضيلة. وعند سؤالنا هل مثلث القرار الحكيم والأخلاقي ينطبق على الاهتمام المعرفي، كان الجواب نعم، بزيادة قاعدة جديدة ترتبط بالاهتمام المعرفي. فإذن الخلاصة، إذا كان الموضوع خطيرا فإن يتطلب من الإنسان اهتماما معرفيا حتى لو كان المحتمل ضعيف. إذا كان المحتمل ضعيف لكن احتمال عشوائي من دون فحص وبحث، فهذا في قوة أقوى احتمال ممكن. القاعدة الثالثة، إذا كان هنالك حقوق للآخرين عليك فيجب أن تسعى لمعرفتها حتى تؤديها من الناحية الأخلاقية. هذه أهم ما في هذه القاعدة. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بتطبيق ما أخذناه من هذه القواعد على الرؤية الدينية، ونرى ما هو واجبنا اتجاهها إن شاء الله. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.